أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منه، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركبوا لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها. هذه ديار قوم أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم. وفي رواية أبي داود: هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، وإن البغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث أخرجه أبو داود وأبو يعلى، وهو ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وأما شيخ الإسلام فرحمه الله رحمة واسعة، إذ أخذ يتكلم عن رواة الحديث قال: فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وروى له مسلم وغيره، وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، أي أنها كانت صلاة خفيفة، ففي الصحيحين عنه، أعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإن كان ليسمع، إن هذه مخففة من الثقيلة، يعني وإنه كان ليسمع، فإذا أتت اللام في الخبر فإنه يتعين أن تكون مخففة من الثقيلة، وتسمى هذه اللام الفارقة، أي بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة توجب الإثبات، كما في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء. وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، وهذا في الصحيحين. ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران: لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عند البخاري في الصحيح. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه، يعني وقد ذكر عنه التخفيف. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا إنما يبحث في هذا التخفيف الذي نقل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف ابن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية، هلمي لي وضوءا، والوضوء ما يتوضأ به، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. فقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. وكان عمر رضي الله عنه هو ابن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني لغيره في السنن، وهذا حديث صحيح. فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرة، هو ثقة. وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو 100 حديث. وقال ابن عدي: يروي قريبا من 100 حديث، ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: حدثني أبي عن وهب بن مانوسى قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا، أي خمنا وقدرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وهذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وقال في صحيح سنن النسائي: حسن الإسناد إن شاء الله. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن عمر ابن كيسان يماني ثقة. وقال هشام بن يوسف: أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة، وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صالح الحديث، ووهب بن مانوس بالنون يقوله عبد الله هذا، وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل، وهو شيخ كبير قديم. قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قدحا. وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلم قال: أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. الحديث رواه مسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ورواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم. فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا، أي يصير هذا في الكلام تناقضا، لأن من أطول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، وإسناده حسن وقد تقدم. فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر، وأحاديث أنس كله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في صحيح البخاري وإذا رفع رأسه بين السجدتين، وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخلاصة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه في عهد بني أمية صار خلاف في الصلاة، فصاروا يخففون القيام بعد الركوع والقيام بعد السجود، يعني الوقوف، ويطيلون القيام جدا ويقصرون في الركوع والسجود. فهذه ثلاثة أشياء: طول قيام جدا وتقصير الركوع والسجود، وتخفيف القيام بعد الركوع، وتخفيف القعود بين السجدتين. وكانت الناس تنكر ذلك ويذكرون عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كانت معتدلة، يعني لا يكون هناك فرق شاسع بين الركوع والسجود والقيام من الركوع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أن صلاته كانت متقاربة، كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والركوع بعده والسجود والجلوس بعده. يقول رمقت الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا بنصه إن شاء الله جل وعلا. رمقت أي نظرت فأطلت النظر الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والقعود، يعني القيام قبل الركوع والقعود يعني التشهد الأخير قريبا من السواء، مما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة. أما أن يطيل القيام جدا ويخفف الركوع، أو في الحقيقة يختلس من الجلوس بين السجدتين ومن القيام بعد الركوع، فهذا خلاف السنة. ونحن نشاهد الآن في كثير من إخواننا الذين يقدمون من غير البلد تجدهم يخففون جدا في القيام بعد الركوع، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. فعلى من رآهم أن يبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع حتى تطمئن قائمة، ارفع حتى تطمئن جالسة، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من رحمته وشفقته ورأفته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة، ولهذا قال: كانت صلاته متقاربة، أي يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100 كما في الصحيحين، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف، كما عند مسلم في الصحيح. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ويقرأ في الفجر أحيانا بيوسف، كما أخرج ذلك مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح. ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي يرغبون في ذلك. وإذا كان الناس وراء الإمام يرغبون في التطويل فلا بأس أن يطول أكثر مما كان يعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والذي يختار ما يريده من يصلون خلفه ويطول بهم لرغبتهم في ذلك فكأنما قرأ لنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من الصور؟ والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد مر هذا وهو في الصحيحين، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه. بطول الطوليين أي بأطول السورتين اللتين هما المائدة والأعراف وقيل الأنعام والأعراف، وقرأ فيها أي في المغرب بالطور كما في الصحيحين، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، ورمقت أي أطلف النظر إليها، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، قال: فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله، هو ابن عبد الله بن مسعود، أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وأما الرواية التي مرت وفيها الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء وملء، روايتان: ملء السماوات وملء السماوات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك. وروى البخاري الحديث الذي مر: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحوا من قيام وكذلك سجوده. أخرجاه في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهذا ضعيف مخالف للسنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أصحابنا يعني الحنابلة وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب لإمام معين، ولو كان الله تعالى أعطاه علما وفهما واتباعا فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبعه، وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل أو آلاف لا يعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينتسبه. ولهذا نجد الأئمة الكبار الفقهاء العظام نجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب، كشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم والإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم، هم أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو أحد المذاهب الأربعة، ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف خلافا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين معناه التعصب لهذا المذهب، وهذا خطأ. والصحيح أن التعصب للمذهب وتحريف النصوص لأجل موافقة المذهب خطأ عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين أبني فقهي على قواعده وأصوله وإذا بان لي الدليل أخذت بالدليل فهذا لا بأس به إطلاقا، والمحظور هو التعصب، فيكون أخذه بالمذهب فيما وافق الدليل فيكون متبعا للدليل، وإذا خالف المذهب الدليل فهو يصير إلى الدليل فيكون في المنتهى راجعا إلى الدليل في كل، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء، وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء ويقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء ويركع نحوا من قيامه في قراءته تلك، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية حذيفة رضي الله عنه. ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا في الصحيحين. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث أخرجه البخاري، وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضة المقتضية للطول أو للقصر، لاختلفت اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد لكان لكل عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادون. قال شيخ الإسلام: وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقصان، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: هم قالوا صحيح، يعني لو جعلنا التخفيف وضده تبعا لعرف الناس لاختلفت الشريعة، لكان لكل ناس عرف حتى الآن يطبق الإنسان الشريعة ما استطاع. تجد بعض الناس يقول ثقلت علينا، وبعض الناس يقول خففت علينا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نجد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، صاحوا به، اتق الله، خفف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة، ونحن محتاجون أن نذهب لمتاجرنا لنعمل. فيقال التخفيف وضده يتبع الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنس في صلاته ما صلينا وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة لا يكون عنده الشجاعة فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها نصفين، وهذا خطأ كبير. لماذا؟ لأنه خالف السنة تماما. فيقال إما أن تقرأ كما في السنة وإما أن تقرأ سورة أخرى. أما أن تبدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقسم شيئا لم يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو عين المضادة. بعض الناس يقرأ السجدة وإذا سجد يقرأ آيتين بعد السجدة ثم يركع، ثم يقرأ هل أتى، ثم إذا قارب إتيانها ركع. هذا أيضا مخالف للسنة. فيقال للإمام يجب أن تكون شجاعا في دين الله ولا تهتم بأحد. ولو أن الإنسان سمع ما يقوله الناس وما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله ولا يهمك أحد، اعمل على إرضاء الله عز وجل. فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وكفاك مؤونتهم. أما أن تخضع لهم كأن يصيح بك رجل كسول لا يقوم للصلاة إلا وهو كسلان يصيح بك والله طولت علينا، أما أن تخضع وتقول والله ينبغي علي أن أقتدي بأضعفهم، هل المراد بأضعفهم من كان أضعفهم عزيمة أم من كان أضعفهم جسما؟ المراد أضعفهم جسما بشرط أن لا يخل ذلك بمقتضى السنة. إن أخل به فيقال له اجلس، إن كنت لا تستطيع أن تبقى قائما إلى قراءة السجدة اجلس. أما أن يخضع إلى البطالين وأقوالهم من أولئك النقالين عن السنة فهذا لا ينفع. قال شيخ الإسلام رحمه الله فروى مسلم في صحيح عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. هذا أخرجه مسلم في صحيح. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر وابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. قال الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث هل نقول إن هذه السور تسن قراءتها لتعينها أو نقول إن الصحابي عينها من أجل القياس فقط؟ فيه احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها عينها أو أن الصحابي أراد القياس. وبالنسبة لما سبق عن معاذ هل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها عينا أو أراد بمثل هذا المقدار؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن الذي نص عليه أولى من غيره، لا شك في هذا. واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين وارد، لكن ينبغي للإنسان من تمام القدوة أن يقرأ الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عينه الصحابي، وإن كان فيه احتمال أن يكون من باب ذكر المقدار مع القياس على هذا. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك. وقد مر تعليق العلامة بن عثيمين على هذا ونحوه. وقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته. هذا في الصحيحين كما مر، وهي طائفة أي في الطواف. أتت أم سلمة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع بأنها مريضة، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فلم يرخص لها في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن طواف الوداع واجب، وهو مقتضى حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن يطوفوا به، إلا أنه خفف عن الحال، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكب. فطافت من وراء الناس وهم يصلون وهي تطوف، لأن المرأة لا تطالب بصلاة الجماعة، ليست صلاة الجماعة واجبة عليه. حتى نقول يشكل على هذا كيف جعل التطوف والناس يصلون صلاة الجماعة، لأنها ليست واجبة عليه. وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب. ويدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو صلاة جمعة أو نحو صلاة فريضة فلا بأس أن يمكث ولا يضره هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن السفر والطواف. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. أم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، كما أخرج ذلك عنه البخاري في صحيح. فهذا السماع من أم الفضل كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، كما عند البخاري في الصحيح: زيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، أي بسورة المؤمنون، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر بمكة بالمؤمنون، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث وأمثاله تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثير، لأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، ربما يزول عنا الإشكال أنه قرأ في الفجر بإذا زلزلت الأرض زلزالها، كررها في الركعتين، والظاهر أن هذا في السفر، لأنه كان يخفف في السفر الصلاة. أما في الحضر فكان من عادته أنه كان يقرأ بطوال المفصل، وعلى هذا فلا يسن لنا أن نقرأ إذا زلزلت، بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا كان يخالف المعهود من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه يقرأ بطوال السور في صلاة الفجر. وما دام يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر، فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر، فلا يسن أن تقرأ أو تكرر كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الإخوة الذين عندهم علم بالحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة، وهذا ما نحذر منه دائما، نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليه، وأن يحمل ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قواعد وروابط معروفة، وهذا كلام متين جدا تحل به كثير من الإشكالات وترفع به كثير من الخلافات، ومع ذلك فلا يحذفها مع أنه يخففها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء: أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كما روى أبو قزعة بالتحريك وأيضا أبو قزعة بالتسكين، تسكين الزاي، قال: أتيت أبا سعيد الخدرية وهو مكثور عليه، أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه، وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير. قد تستشكل هذا ويسأل عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجاب بهذا القول: ما لك في ذلك من خير، فما هو تخريجه؟ أي لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصل، فتكون قد علمت وتركت، لذا قال له: ما لك في ذلك من خير. فعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها، رواه مسلم في صحيح، فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذا الإشارة إلى ما مر في حديث مسلم، مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في صلاة الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها إلا أحيانا، الغالب أنه يطولها. وعلى هذا فيكون يقول الشيخ فيما أرى: أطول الصلوات الفجر، ثم الظهر، ثم العشاء، ثم العصر، والعشاء سواء، مما يظهر من السنة، والمغرب أقصرها قراءة، كان يقرأ فيها المفصل، هذا هو الغالب. وقد يختلف الأمر لأسباب. لماذا قال أبو سعيد: ما لك في هذا من خير؟ هل هذا نفي أو شك؟ البعض يخشى أن نقول جهارا شيئا من الخروج على الأئمة، وأن يقول القائل أنتم لا تصلون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفعلون، وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كلهم على خلاف السنة، وأن الاستفهام هنا غير وارد، وإن كان فيه احتمال لكنه غير وارد، لأن الرجل ما سأل إلا أنه يريد الخير. لو رجعت إلى ما مر ذكره من التخريج على الإيراد الذي مر فهو أقرب من هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن الذي سأل لم يكن إماما بالناس، وإنما قد يصلي وحده أو يصلي بقومه أو ما أشبه. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بأوساط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجه، هذا إسناد على شرط مسلم. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وصحح الحديث أيضا الألباني كما في صحيح سنن النسائي. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والمئنة العلامة، مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ عاما فظاهر يعم الصلوات كلها، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون الجمع عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غير، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثير. ولو إنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. لأجل هذه العلة ونفي التناقض ظاهرا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذهان والعقول، استفاض الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في ذكر ما مر ذكره من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما هو التخفيف في صلاته صلى الله عليه وسلم على الإتمام والإجزاء والإكمال. قال وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. قد مر أن هذا الحديث حديث ضعيف. قال ففيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة. وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذا الحديث يعم كل خصلة ارتكبها من قبلنا، فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئا. وقوله هذه الأمة لا يعني كل الأمة، لكنه يعني بعضها قد يرتكب، ويعني أن البعض قد يسلم. فاللهم سلمنا يا رب العالمين وسلم منا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: من هؤلاء الناجون؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبناء على هذا نقول إن تشديد المتعبدين تشبه بالنصارى، والذي يجب عليه المسلم أن تكون قدوته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفيه، يعني في الحديث الذي مر وإن كان ضعيفا، وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله عز وجل، إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم لياليا، ثم لما اجتمعوا وكثروا غاب عنهم ولم يخرج إليه، ثم خرج فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فيكون هذا تشديدا بالشرع. ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم كان يخشى عليهم أيضا أن تحرم لسؤالهم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضر. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآثار والأغلال. والآثار ترجع إلى الإيجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا كلها، وأن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.